بالملايين لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان، أرحب فيها بحضراتكم. إن شاء الله يكون معايا في الفقرة الحوارية الليلة بحول الله تعالى فضيلة الشيخ نشأت أحمد. الحقيقة أول خبر صادم صرح به الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء. الخبر ده نزل على بوابة الوفد الإلكترونية حوالي 4:30 النهاردة عصرا، وحتى الآن لسه ما سمعناش تعليقات رسمية عليه من قبل التيارات الإسلامية، ويمكن النهاردة ما ننجحش قوي في ان احنا نعرض التعليقات والتحليلات المناسبة ليه، لكن أعدكم بكرة ان شاء الله هيكون في تفصيل اذا لم يكن في تراجع من الحكومة عن الخبر اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي. الخبر ده بيعلن فيه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الحكومة او نائب رئيس مجلس الوزراء عن عزم الحكومة اعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل. طبعا يعني الخبر بيوضح تحدي مجلس الوزراء والحكومة للتيار الإسلامي لكل هذه الملايين التي خرجت يوم الجمعة 29/7، لكل هذه الجموع التي كانت غاضبة من المحاولة لوضع هذه اللجنة التأسيسية لوضع مبادئ حاكمة فوق الدستور. هذا الخبر يأتي في إطار تحدي واضح مع ما يسمى بمليونية حب مصر اللي بيدعو إليها الفرق والقوى السياسية مع بعض الفرق الصوفية والنصرانية. قال الدكتور علي السلمي، وأنا بذكر حضراتكم اللي ما يعرفوش يعني، إن هو كان عضو حزب الجبهة الديمقراطي اللي هو بيرأسه الدكتور أسامة غزالي حرب، وهو معروف من هو يعني من ناحية الفكر الليبرالي والعلماني، ثم انتقل إلى حزب الوفد بقاله حوالي سنتين. دكتور علي السلمي قال إن اللجنة تم تشكيلها، اللجنة فوق الدستورية تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، وتسعى إلى إصدار وثيقة دستورية مستقاة من كافة الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية حديثة أساسها العدالة الاجتماعية والقانون، لا جاب شريعة ولا المرجعية الإسلام ولا أي حاجة خالص، دولة مدنية حديثة أساسها العدالة الاجتماعية والقانون، وأشار خلال المؤتمر مليونية حب مصر. طيب الدكتور علي السلمي رايح يحضر بأي صفة يحضر نائب رئيس الوزراء مؤتمر تنسيقي للقوى السياسية المختلفة اللي هتعمل مليونية مظاهرة، رايح يحضر بأي صفة؟ طيب هو رايح حضر معاهم عشان تقريبا يبين لهم دعم الحكومة لموقفهم. أشار خلال المؤتمر إلى تشكيل لجنة من القوى المدنية الداعية للمليونية للقاء الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري للاتفاق على شكل الحوار، وفي الآخر يعني أعلن عن تحويل مقرات الحزب الوطني في كافة أنحاء الجمهورية إلى منتديات للثورة لاستمرار الحوار والوصول إلى إجابة مصر إلى أين. طيب كويس، أنا معايا الدكتور محمود شعبان معلقا على هذا الخبر. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليك الصلاة وبركاته، ازيك يا استاذ
سامي؟ اهلا ومرحبا بحضرتك. اليوم الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء بيعلن عن عزم الحكومة اعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل، تعليق فضيلتك.
ما وجه سيطرة الفصيل حينما يكون الشعب هو الذي يختار؟
نعم.
انكم تدعون ديمقراطية مكذوبة إن لم تكن على مقاسكم. هؤلاء الذين يتشبثون بالديمقراطية يبحثون عن أي منظومة تأتي بهم قادة، تأتي بهم فوق الرؤوس. الديمقراطية التي يتشبثون بها حكم الأغلبية، هذه المبادئ فوق الدستورية تجعل سلة قليلة لا تمثل إلا نفسها، تقود شعبا يحب الله ورسوله، تقود شعبا دينا بفطرته يميل إلى الدين بفطرته، لا تقوده إلى مرضات الله، وإنما تقوده إلى طريق آخره الضياع. رحبوا بهذا الطريق لأنه يأتي بهم قادة. الديمقراطية حكم الأغلبية، والأغلبية خرجت 77.2% تقول نريد الاستقرار، نريد مجلس شعب ينتخب يمثل الشعب بأسره. هذا المجلس ينتخب 100 يضعون الدستور الذي يمثل إرادة الشعب. وأنا أسألهم، حينما تقولون مبادئ فوق دستورية الجمعية الإسلامية. الجمعة قبل الماضية دكتور وسام خرج في ميادين مصر 16 مليون إسلامي يقولون نحن نريد الإسلام، والمناهض النائم المناهض الساكت في بيته كان ضعف ذلك على الأقل. هؤلاء سلة لا تتجاوز الآلاف، هم وأتباعهم. يوم الجمعة قبل الماضية دكتور وسام قالوا 36 فصيل انسحب، ما شعر أحد بهؤلاء المنتحبين. صحيح. هم على الصواب، 36 فرد لا يمثلون إلا أنفسهم. هذا الذي يحدث يا دكتور وسام، التفاف على إرادة الشعب، التفاف على إسلامية مصر بالفطرة والغريزة، التفاف على مطلوب الأمة بأسرها. ولا يحل لموحد أن يسكت، ولا يحل لإسلامي أن يسكت. هؤلاء الأغمار، هؤلاء الأقزام، لا يحل لهم أن يصبحوا عظاما فوق أكتافنا. لا نقول الآن لله أو لدين رب يحميه، إنما الآن قولة كل مسلم: أنا أفدي الإسلام بدمي، أنا أفدي بلدي بدمي، أنا أتحرك من أجل أسلمة بلدي. إن الثورة التي حدثت في مصر عطاء الله بتواعد أناس أخذوا بالأسباب، برعاية الله، إنعام الله. وإنعام الله يا أمة الإسلام في مصر يستوجب شكرا، وشكر النعمة يكون بتصريفها في مرضاة الله. فلا أقل من أن نرحل إلى منظومة إسلامية ترضي الله. وأقول في هذا الصدد، لا نريد دولة إسلامية يحكمها المشايخ، إنما نريد دولة يحكمها متخصصون. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نريد متخصصا ذا دين يحكمنا بتخصصه بمرجعية إسلامية في الحلال والحرام، يحكمنا متخصصون. أهلا وسهلا بأي أحد يحكم مصر بالإسلام، لا نمانع أن يحكمنا أي أحد. خلافنا حول المنظومة التي تحكمنا. وأنا أسائل العلمانيين والليبراليين: الأغلبية طلبت الإسلام، لو أن الأغلبية قالت نريد أن نحكم بالإسلام ما عملهم؟
نعم.
إجابة الرفض.
نعم.
إذن أنت لا تريد ديمقراطية كاملة متكاملة، إنما تريد ديمقراطية منقوصة مكذوبة تأتي بك قائدة. يا خلق الله، يا أهل مصر، اتقوا الله في مصر، فإن مسلمي مصر مسلمون بالمعتقد وبالفطرة، يحبون الله ورسوله، لن يدعوا هذا الأمر يمر مرور الكرام. وأنتم تضعون الآن بذور الشقاق والفراق، وغدا إن أصبح مظلما فبكم، ولا إشراقة للغد إلا بالعودة إلى الله، وبترك جموع الشعب الذي يحب الله بفطرته أن يختار مستقبله. لا أقول أقل ولا أكثر من ذلك، وجزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور.
شكرا لك فضيلة الدكتور محمود شعبان على هذه الكلمة في بداية التعليق على هذا الخبر الذي سمعناه. كما وعدنا مشاهدينا أن خبر إعداد يعني لجنة لوضع مبادئ فوق دستورية سيكون موضوع مناقشتنا غدا بإذن الله عز وجل. هناك خبر أيضا مزعج: تحرك آلات عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية بسيناء. أكد شهود عيان أن المنطقة الحدودية تشهد تحركا للآلات العسكرية الإسرائيلية، بينما يشهد الشريط الحدودي المصري حالة من الهدوء والاستقرار. وتأتي التحركات العسكرية الإسرائيلية لازدياد عمليات تهريب الأفارقة عبر الحدود، والمخاوف الإسرائيلية تتسلل عناصر من تسلل يعني المخاوف الإسرائيلية من تسلل عناصر تهدد أمن إسرائيل وتعرض سيارات للسرقة قرب الحدود. ورفعت التحركات العسكرية الدرجة القصوى بالمنطقة الحدودية بوسط سيناء، خاصة جنوب معبري رفح وكرم أبو سالم ومنفذ العوجة البري. المستشار محمود الخضيري يعلن أن هناك بلاغات جديدة ضد مبارك تتهمه باستخدام التعذيب في السجون. قال المستشار محمود الخضيري أن هناك عددا من البلاغات الجديدة ستقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك خلال الأيام القادمة، وفي مقدمتها بلاغات تتهمه باستخدام التعذيب في المعتقلات. أضاف أن عددا من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب إبان حكم مبارك سيتقدمون ببلاغات ضده في هذا الشأن موضحا أن تهمة التعذيب من التهم التي لا تسقط بالتقادم. نؤكد لجميع من تأذى من أمن الدولة وقد شارك معنا أو لم يشارك وشاركنا بالاستماع أن تهمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، فعليه ألا يتقاعس عن تقديم بلاغه للمطالبة بحقه. وأشار أيضا المستشار الخضيري أن علنية المحاكمات وإذاعتها أعادت الهدوء للشارع المصري وأثبتت أن الثورة تسير في الطريق الصحيح، منوها أن هيئة المحكمة التي تنظر قضية الرئيس السابق ليست ملزمة بالاستماع إلى كل الشهود الذين طلبهم فريد الديب محامي مبارك والذين يتخطى عددهم 1600 شاهد، ولكنها ملزمة الاستماع إلى شهود الإثبات الذين استدعتهم النيابة قبل ذلك ويتجاوز عددهم حوالي 400 شاهد. وألمح الخضيري إلى أن هيئة الدفاع الرئيس السابق يحسب لها، وده من إنصاف المستشار الخضيري، يحسب لهذه الهيئة هيئة الدفاع المبارك توحيد طلباتهم وتنظيم أوراقهم، وأنهم قاموا بتكوين هيئة دفاع مشتركة وتحدث عنهم شخص واحد وهذا قد يخدمهم في القضية، في حين أن محامي أهل الشهداء محامي أهل الشهداء والمدعين بالحق المدني لم يوحدوا طلباتهم ولم يقوموا بتكوين هيئة الدفاع مشتركة، وهذا قد لا يخدم موقفهم في القضية ويجب عليهم التنسيق فيما بينهم وأن يتداركوا ذلك جيدا في الجلسات المستقبلية. طيب كويس، معنا مراسلنا من شمال سيناء الأستاذ مصطفى سنجر، نعود للخبر مرة أخرى. السلام عليكم أستاذ مصطفى. السلام عليكم. طيب ماشي، اتقطع الاتصال. طيب احنا ندخل في موضوع تاني، الكسب غير نعم. طيب السلام عليكم أستاذ مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله.
الخبر بيقول ان في تحركات لآلات عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية بسيناء نقلا عن شهود عيان، ايه الاخبار عندك؟
بالفعل هي ما زالت الاخبار نقلا عن شهود عيان. شهود العيان من سكان المنطقة الحدودية لاحظوا تحركات غير اعتيادية للقوات الإسرائيلية على الشريط الحدودي بشكل معاكس لما هو معتاد بشكل اليومي. الأخبار ودائما من الجانب في تقول أن عبر شهود العيان أن تحليلاتهم أن إسرائيل تقوم بهذه التحركات غالبا عندما يتنامى إلى علمها أن هناك عمليات تسلل من أشخاص إلى العمق الإسرائيلي عبر الحدود في وسط سيناء، فهم يتخذون تدابير احتياطية عبر تسيير آليات بشكل أكثر من المعتاد أو أكثر من الدوريات المتزامنة التي يعتادها الناس في المرور على الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل. وبالفعل شهود العيان أكدوا أن هذه التحركات غير اعتيادية، ولكن لم يصحبها أي حركة غير اعتيادية للطيران، هي فقط آليات من حركة الحدود الإسرائيلي تمر على طول الشريط الحدودي بشكل أكثر من الدوري أو بشكل متلاحق في إطار تجديد الرقابة على الحدود خشية تسلل عناصر قد تعتبرها إسرائيل تستهدف العمق الإسرائيلي أو خشية انتفاف عناصر من المقاومة الفلسطينية إلى سيناء ثم إلى العمق الإسرائيلي عبر الحدود. وهذا الشأن تم أكثر من مرة في فترات سابقة ودائما يكون مرتبطا بهذا التحليل الخشية من تسلل عناصر. ولكن بالنسبة للمصادر الأمنية، مصادر الأمنية تقول أن الوضع عادي وليس هناك ما يثير الريبة على الحدود. بالنسبة للجانب المصري فإن الحدود من الجانب المصري مستقرة ولا توجد أي احتياط تقدر
طيب. طرف المصري. أستاذ مصطفى، بالنسبة لموضوع العريش، هل هناك جديد في محاولات اقتحام اسم شرطة تاني العريش وإطلاق النار العشوائي الذي كان في المدينة؟ هل هناك جديد في التحقيقات، معلومات تسربت إليكم؟
الجديد في هذا الموضوع أن هناك خطة أمنية تم وضعها من عدة أجهزة لمطاردة العناصر التي شبه أو أصبح الأمر في نطاق تحديد عدة أسماء للمشاركين في الهجوم على قسم ثاني العريش. الخطة الأمنية ستشارك بها القوات المسلحة لمطاردة تلك العناصر. علمنا أيضا أن هناك اتصالات تمت مع شيوخ ووجهاء القبائل لاستطلاع رأيهم حول القيام بحملة أمنية موسعة تطارد هؤلاء العناصر في الجبال أو حول نطاقات المدن أو في المناطق المرجح أن يكونوا مختبئين بها. وأن هذه الخطة الأمنية أصبحت جاهزة وباتت فقط تنتظر إشارة البدء أو إشارة الانطلاق لتنفيذها. أما بخصوص التحقيقات ما علمناه أن العناصر التي تم ضبطها غالبا هي مشتبه بها وليس متهمين، وهم يخضعون للقضاء العسكري أو للنيابة العسكرية، ولكن لا تفاصيل حول هذه التحقيقات. إنما ما يتسرب أن المجموعات التي قامت بمهاجمة قسم العريش هي تشكيلات مختلفة وليست اتجاه واحد أو اتجاه ديني فقط. هناك تحالف بين عناصر قد تكون ذات خلفية جنائية لها حسابات مع جهاز الشرطة، وعناصر تعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم أو تنتمي إلى الفكر التكفيري، قد يكون تحالف فيما بعض ضد الشرطة في تنفيذ هذا الهجوم على قسم الشرطة، وهذه الرواية الأرجح عند الأجهزة الأمنية.
نعم، إذا أستاذ مصطفى كل المعلومات تدور في الترجيح، لكن ما فيش حاجة في اليقين، لسه كلها اشتباه واحتمال.
ما هو مؤكد فقط أن هناك هذه البؤر موجودة في شمال سيناء. نعم، هذا مؤكد، سمعته من كذا مصدر ومن محافظة شمال سيناء ذاته، أن هناك بؤر بالفعل في شمال سيناء وأنها سيتم مواجهتها ويتم إصلاحها المتقحة على حد وصفه. إنما وأن هناك أسماء بالفعل تم تحديدها، وهذا على لسان مسؤولين. إنما اتهامات خارجية لعناصر خارجية فهو دائما غير مؤكد، اتهام غير مؤكد، اتهام غير ملموس. ليس هناك وقائع مادية تثبت أن هناك تنظيمات خارجية شاركت في هذا الهجوم.
نعم،
هم بس اعتراف بالواقع أن هناك تشكيلات في المنطقة موجودة تحمل سلاح، لها أهداف أو لها أجندات بالشرطة الموجودة في المكان، أو لها على خلفية ثأرية لمظالم قديمة أو لأحكام قيادية.
نعم،
أو لعقائدي ضد جهاز الشرطة عموما.
طيب،
هذا مستاذ في الأجهزة الأمنية متيقن منه تماما.
طيب، شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. جهاز الكسب غير المشروع بيفحص الآن بلاغا ضد فريد الديب محامي السيد الرئيس السابق. يفحص جهاز الكسب غير المشروع بلاغا تقدم به محاميان ضد فريد الديب يتهمانه فيه بتضخم ثروته بصورة كبيرة وعدم تناسبها مع مصادر دخله وإقرارات ذمته المالية التي كان يتقدم بها. ذكر البلاغ أن الديب لم يتقدم بإقرارات لذمته المالية في الفترة الأخيرة. أستاذ ممدوح إسماعيل تقدم، أستاذ ممدوح إسماعيل المحامي، ياريت يا جماعة يكون معنا على الهاتف، ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من نبيل علي سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيجوث وسميح ساويرس، طبعا أخو نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم هولدينج للفنادق، وعلي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الحالي، ومحمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ومصطفى السيد محافظ أسوان. كل دول بيتهمهم بالاستيلاء على المال العام والتدمير العمدي لأصول أثرية وتاريخية. ونرحب بالأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بيك. إيه حكاية الجماعة دول عاملين معك؟ إيه استولوا على المال العام وتدمير عمدي لأصول أثرية وتاريخية؟ مش البلاغ ده كنت قدمت بيه قبل فترة يا أستاذ ممدوح؟
لا لا لا، ده حاجة مختلفة،
حاجة جديدة.
دوت والله. اولا هو انا يعني انا بشكر مجموعة من الزملاء اللي قاموا بجهد في البلاغ ده على مدى يعني اول مرة تحصل، مدى شهرين من التحقيق في المستندات. يعني انا كنت يعني اكثر من انا مشرف على تنظيم القانون البلاغ، لكن في مجموعة كبيرة من المحامين صراحة نشكرهم، وانا برضه شكر الاستاذ حاتم مصطفى المحامي اللي هو يعني مشترك مع تنظيم بلاغ انه قام بجهد، وانا كان دوري بس الاشراف والتنظيم القانوني على وضبط القانون للبلاغ.
تمام،
لان يعني المساله متداخله ما بين عده وزارات وشركات وافراد. يعني المساله كانت لما تقرا المستندات والوقائع تحس ان البلاغ كان السداح مزاح.
طب وضح لنا يا استاذ ممدوح،
اسوان ده فندق اثري يتم التواطؤ على هدمه رغم ان فيه قرارات بعدم هدم الاماكن الاثريه، وكان في محمية طبيعية جنبه يتم تبويرها وتبويضها وتشويهها مخالفة للقوانين واللوائح والمعاهدات الدولية، ثم بعد ذلك يعملوا تقييم للأرض بحضرتك بنسبة غير النسبة أو بتقدير غير التقدير اللي هو الاصل يتم. قبل ما اتكلم واشرح بس المساله، اخر مساله لا نقصد بها اي شيء طائفي ولا سميح سورس ولا غيره. سميح سورس ده واحد من حوالي 10 متهمين في هذا البلاء.
نعم، ومعهم وزير الاستثمار وغيره.
كلهم مسلمين، وهو المسيح. عشان بعض ال 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 يعني بعض الحاقدين وبعض المغفلين حتى نشر عليهم السابع بعض التعليقات من شركه اوراسكوم وشركه سميح سويرس، نشر بعض التعليقات يعني نوع من انواع الكلام الشايب اللي ملوش قيمه. المساله ليست لها علاقه بسميح سويرس، المساله ليها علاقه بالمال العام لهذه الدوله، هذا الوطن الذي يتحدثون فيه عن المواطنه وعن حق الشعب وعن حق الثوره وعن حق المال العام ونهضة الوطن والكلام الجميل ده كله. لما نيجي نبحث عن كثير جدا من الثروات والفنادق والشركات ازاي تحصل فيها مخالفات كثيره جدا 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 جدا. يعني احنا لقينا التقييم تم فيه نسبه دخل ثمن الفندق بنسبه 55%، 55%. ومتواضف المساله دي شركه ايجيبت كلها، كل الناس اللي فيها وناس كبار ومسؤولين فيها. يعني احنا لما توجهنا بالبلاغ للنائب العام توجهنا ليه على اساس ان نكشف الحقيقه. نحن عندنا مستندات، عندنا لا تتخيل اكثر من 20 حافظه مستندات، وانا بقول على المال او مباشره احنا معانا مستندات من داخل شركه ايجيبت، من داخل ملفات هذا التواطؤ واهدار مال العام. يعني حاجه بقول لحضرتك جهد شهرين تم في هذا البلاغ، واخبار حضرتك بما لا يتخيله حد. احنا مش كاتبين بلاغ لمجرد فكره طارئه او لمجرد كذب لحد، احنا لا كده حد ولا نعرف احد شخصيا، وليس لنا مصلحه شخصيا، بل نتمنى لشركه اوراسكوم ان تقدم خدمه للوطن، وشركه ايجيبت تقدم خدمه للوطن وتنهض بالمال العام. لكن يعني عندما نرى خطا ونرى اهدار المال العام فدرجتنا كمواطنين في هذا البلد اللي احنا بنعتز بيه ونعتز بصوته وحريصين على مجده وتقدمه، ان احنا نتقدم للنائب العام ان يتحرك ويكشف الحقيقه.
نعم.
النائب العام دي طيب. تحقيق تحقق فيه البلاغ، وهو هيتحاسب
للنائب
العام قريبا لليومين. هنقدم لنيابه الاموال العامه العليا، نقدم لها كل المستندات عندنا اللي هي من داخل، مش مستندات عرفيه، مستندات ثابته ورسميه من داخل كل ملفات هذا التواطؤ وملفات هذا الاهدار المال العام اللي مصيبه بتحصل في مصر. فانا اعتقد ان البلاغ ده يعني هو واحد من 100 او من 1000 في كشف قائمه اهدار المال العام اللي حصل في مصر.
طيب
و...
عندي سؤال اخر لحضرتك متعلق ب مفوضي الدولة اللي أوصوا اليوم بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أول درجة اللي ألزم مبارك وأحمد نظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة، تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير. والتقرير قال إن دي موضوع قضية تعلق بدعوى تعويض، وأن مقيم الدعوة عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة على نحو يستوجب إلغاء حكم القضاء الإداري. إيه اللي حصل في القضية دي النهاردة؟
والله ده تقرير من فرد الدولة، ده مش الحكم.
يعني أيوة أنا فاهم إن هي تأجلت.
ده تقرير يعني بيقدم لإدارة،
يعني مفوضي الدولة بيوصوا إن هما يترفع العقوبة عن مبارك ونظيف.
يعني أنا هنا المسألة طريفة، ان التقرير بيتكلم على ان المدعين عجز ان يقدموا اثبات الضرر. طب انا واحد كل الشعب طبعا متضرر من قطع الاتصالات، وهل انا لابد ان انا اقدم مثلا ان بيتي ولع او عيالي ماتوا في حادثه او مراتي ولعت او قرايبي كلهم ماتوا تحت القطر عشان يبقى ده الضرر لتقبلات غير الدوله في قطع الاتصالات بعد تمكني من الاتصالات باهلي او اقاربي او احبابي في هذه الفتره؟ يعني بلا شك ما فيش شك ان كل مصر تضرر من قطع الاتصالات وفقد صلته باعز ما لديه واصبح مضطرب نفسيا ومضطرب في حياته ولا يستطيع ان يتحرك، لان كثير من ابناء الشعب المصري كانوا في الميدان، واما احداث الميدان بتتم توصيلها عبر الشائعات وعبر الكلام المرسل عن او مصابين وغير ذلك. يعني انا بتعجب من تقرير في الدوله لمصلحه مين؟ هل الضرر لا يعرفه احد بمعرفه الواقعيه التي يستشعرها كل انسان في مصر؟ يعني ايه الضرر اللي ممكن اثبته انا كمواطن ان انا اتضررت من قطع الاتصالات؟ هل لابد ان اقدم جثث لهيئه مفوضيه الدوله عشان اثبت ان في ضرر ترتب عليه ان ابني الاسنان مات او الاعلام مات؟ المساله واضحه لا استطيع ولا غموض. انا بتشكك في التقرير ده ومصلحته، وربما ان انا احتاج قراءته بالتفصيل اكثر حتى يعني اكون على بينه منه يعني.
نعم.
لكن الكلام اللي نشر عن التقرير كلام لا يصر يعني.
نعم. تم تأجيل القضية إلى إمتى؟
والله مش فاكر. مش
أكتوبر هي تقريبا 13 أكتوبر
في الدولة ورد الدفاع المدعين عليها.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل على كل هذا التوضيح. أنا الآن معي خبران عن شيخ الأزهر. شيخ الأزهر يستقبل رابع مرشح للرئاسة وبيؤكد أن الحرية مقصد أساسي من مقاصد الشريعة والشورى ملزمة. مين بقى المرشح اللي استقبله شيخ الأزهر؟ كان الدكتور البرادعي. والبرادعي بدوره قال الأزهر يمكن أن يكون قوة مصر الرخوة، قوة مصر الرخوة مع الدول الإسلامية واستقلاليته ضرورة. التقى دكتور أحمد الطيب بالدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ليكون المرشح الرابع، تنبه شوف الخبر مكتوب ازاي، الذي حضر إلى الأزهر للحصول على البركة. المرشحين بيذهبوا إلى الأزهر ليأخذوا البركة من الدكتور أحمد الطيب حسب ما نشر في الخبر. ذهب أيضا قبل ذلك دكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين الصباحي وعمرو موسى. دكتور أحمد الطيب شدد على تأكيد مبدأ المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، مضيفا أن مشاركة الأزهر في العمل السياسي ليست جديدة. وبالتالي هنسمع تصريح من شيخ الأزهر طالما أن المشاركة في العمل السياسي ليست جديدة. النهاردة بس شيخ الأزهر بيصرح وبيقول الأمر جاوز الحد في سوريا. النهاردة فقط شيخ الأزهر بعد كل هذه الأشهر وكل هذه الدماء وكل هذه الجثث بيقول أن الأمر جاوز الحد في سوريا. الدكتور الطيب الذي يترأس أكبر مؤسسة سنية في العالم الإسلامي أكد أن الذي صبر طويلا وتجنب الحديث عن أنه صبر طويلا وتجنب الحديث عن الحالة السورية نظرا لحساسيتها في الحراك العربي الراهن، يشعر بأن من حق الشعب السوري عليه أن يعلن الأزهر وبكل وضوح أن الأمر قد جاوز الحد وأنه لا مفر من وضع حد لهذه المأساة العربية الإسلامية. ونشد الطيب المسؤولين في سوريا الشقيقة كل المسؤولين أن يراعوا هذا الشعب الأبي، وتابع إن الشعب السوري وما يتعرض له من قمع واسع ومن استعمال لأقصى درجات العنف واعتقال وترويع كل ذلك يمثل مأساة إنسانية لا يمكن قبولها ولا يجوز شرعا السكوت عنها. شكرا جزيلا دكتور أحمد الطيب. نيابة أمن الدولة العليا تبدأ التحقيق في تلقي منظمات مجتمع مدني تمويلات من الخارج. طبعا كنت سمعتوا تصريحات السفيرة الأمريكية وما تبعها من لغط أن منظمات المجتمع المدني في مصر تلقت حوالي 40 مليون دولار. بدأت نيابة أمن الدولة التحقيقات في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني لتمويلات من جهات أجنبية من الخارج للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقي تلك الأموال. وأشار المصدر إلى أنه وفقا لتلك البلاغات فإن المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمى والتآمر على مصر والإضرار بالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية. وأضاف أنه بعد الانتهاء من فحص البلاغات سوف يتم استدعاء مقدمي تلك البلاغات للاستماع إلى أقوالهم والتحقق من تلك الاتهامات المنسوبة لمنظمات المجتمع المدني. معنا السفير إبراهيم يسري. السلام عليكم سعادة السفير.
السلام عليكم الله وبركاته.
حضرتك سمعت الخبر الآن أن نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق في تلقي منظمات المجتمع المدني تمويلات من الخارج. هل تعتقد أن هذه التحقيقات ستسير في يعني الاتجاه الذي يريده الشعب، أم أن موضوع تمويل منظمات المجتمع المدني ده عبارة عن موضوع يعتبر ضمن إطار بروتوكولات دولية بين مصر وأمريكا في دعم منظمات المجتمع المدني بشكل عالمي؟
نعم، هو هذا الموضوع مطروح من زمان مدة طويلة، ويعني كان يجب النظر فيه والتدقيق فيه من سنوات طويلة، ولكن على أي حال الآن تناول الموضوع يعتبر شيء إيجابي. إنما المهم أنه يكون تحقيق جدي ويحصل بدقة شديدة تدفق الأموال على منظمات المجتمع المدني ويمنحها ويوقع الجزاء المناسب على من تلقى هذه الأموال، لأنهم أفسدوا في الحياة الاجتماعية وأفسدوا الحياة السياسية في مصر. وأنا نشدد على ضرورة التعامل بكل حد في هذا الموضوع. وهناك موضوع آخر، ليس في صورة مساعدات مالية تأتي للمنظمة، ولكن في صورة دعوات ورحلات واستضافات للشباب في دول أجنبية. الشباب طبعا يرحب أنه يسافر ويرحب أنه يشوف دول أخرى. فيعني هنا في تسلل أيضا للنشء الجديد اللي بتعتمد عليه مصر، في تسلل يؤهل إلى إفساد أو إلى مش هقول تجنيد، إنما تطويع بعض الشباب الذين نفخر بهم والذين قد يكونوا حسن النية. فهذا الموضوع ينبغي أيضا أن يطرح، وينبغي أيضا أن يتم تنبيه الشباب بوسائل الممكنة لأنه الدعوات التي تصل إليهم من الخارج ليست بريئة تماما، وأنهم يحاولوا أن يكونوا حريصين على عدم الاستجابة لهذه الدعوات.
نعم، شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم يسري على هذا التوضيح. المجلس الأعلى للصوفية بيستنكر الزج به في المليونيات ويعتبرها فتنة. يعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية اجتماعا طريقا مساء اليوم، اللي هو يعني من حوالي ساعة، لأنه الاجتماع كان الساعة 9:30، بمقر الطريقة العشيرة المحمدية بمدافن الغفير بطريق صلاح سالم، من أجل إصدار بيان لرفض دعوة بعض الطرق الصوفية لمليونية يوم الجمعة القادم. يعني ببساطة كده الطرق الصوفية اختلفت مع بعضها في مسألة مليونية حب مصر. وقال المستشار محمود أبو الفيض عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن مشايخ الطرق أبدوا استنكارهم لما تناولته وسائل الإعلام في اليومين الماضيين حول مليونية صوفية، وصفا الدعوة لتلك المليونية بأنها دعوة إلى فتنة يراد بها الإضرار بمصر، كما أن تلك الدعوة تهدف إلى شق وحدة الصف الإسلامي والوطني. ده كلام جيد طبعا. أما الشيخ عاصم عبد الماجد فقال الصوفية والليبرالية توم وجيري. شن عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية هجوما عنيفا على جمعة في حب مصر والمقرر عقدها الجمعة المقبلة، وصفها بأنها جمعة توم وجيري. وأكد عبد الماجد لبوابة الوفد الإلكترونية أن بعض الطرق الصوفية المشاركة في المليونية تمثل توم، وأن الليبراليين الذين تحالفوا معهم يمثلون جيري، مشيرا إلى أن ما نشاهده من تحالف بينهما يعد فيلما كوميديا. وبرر عبد الماجد ذلك بأن الطريقة العزمية التي يرأسها الشيخ علاء أبو العزايم كتب على موقعها الإنترنت الناطق باسم الطريقة العزمية إسلام وطن أونلاين، وأن العلمانيين من أعداء الأديان السماوية وأقوام لا أخلاق لهم، مشيرا إلى أن تحالف الليبراليين أمثال الدكتور برادعي والدكتور حمزاوي والدكتور ممدوح حمزة معهم بعد إهانتهم بهذه الطريقة يدل على قبول هؤلاء بإهانتهم، ويعتبر اعترافا منهم بأنهم أعداء الأنبياء كما تصفهم بذلك الطريقة العزمية. والاتهام الأخطر أن عاصم عبد الماجد أو الشيخ عاصم عبد الماجد اتهم الطريقة العزمية بأنها بوابة الشيعة في مصر، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيقوم بتمويل الإفطار الجماعي الذي ستشهده مليونية الجمعة المقبلة والذي يقدر ب50 مليون جنيه. لافتا النظر إلى أن إيران مستعدة لإنفاق أضعاف هذا المبلغ لنشر التشيع في مصر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. معانا الشيخ عاصم. طيب، على أي حال أنا هكتفي بهذا القدر من بس أنا عايز أقول خبر مهم خاص بالبورصة أختم به. مجزرة البورصة الحقيقة والخسائر النهاردة كانت 6 مليار جنيه، مستثمروا البورصة في حالة ذهول وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة وصلت البورصة تراجعها لحد اليوم الثاني على التوالي متأثرة بديون أمريكا، وصلت الأسهم انهياراتها الجمعية رغم تعهدات مجموعة 20 باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم الاستقرار المالي. خسرت الأسهم ما يقرب من 6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية إلى 362 مليار جنيه بعد أن نجحت في تعويض جزء من الخسائر في مستهل التعاملات. وصل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مسلسل نزيف النقاط نتيجة عمليات البيع المكثف للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية. ومعانا الأستاذ أحمد فايز المحلل الاقتصادي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا كل يوم بيحصل مشكلة كارثية، ليه كده في البورصة؟
والله البورصة المصرية بتعيش حاليا اسوأ حالاتها، يعني ما شفناش التراجعات الحادة اللي شارتها البورصة المصرية من فترة كبيرة قوي كده بالشكل اللي احنا شفناه في نادي، بس دي كلها ظروف خارجة عن ارادتها، شيء طبيعي. احداث الثورة منذ بداية العام افقدت البورصة المصرية اكتر من 70 مليار جنيه. خرجنا من البورصة، خرجنا من احداث الثورة، والبورصة المصرية بدأت الى حد ما ترجع في العودة مرة اخرى والكلام دوت. لقينا بعد كده الازمة المالية اللي حدثت مؤخرا في امريكا، اللي للأسف برضو اثرت بشكل سلبي جدا بشيء غير متوقع، ان احنا ننزل بالشكل العنيف دوت. احنا بقالنا اكتر من 15 جلسة، ما فيش جلسة او جلستين انصفعت فيهم البورصة، وكل الجلسات تراجعت بشكل كبير جدا، ولقينا حتى 8 جلسات على التوالي مؤشر البورصة بيواصل تراجعاته وبيفقد الكثير من المليارات. احداث الاخيرة فقدت مؤشر البورصة الرئيسي يوم الاربعاء اللي فات حوالي 8 مليار و400 مليون جنيه.
ايوه بس استاذ احمد، عفوا المقاطعة، الاخبار كلها بتقول ان الامر ده ملوش علاقه باحداث الثوره في مصر ولا تبعاتها، انه متعلق بمشكله الديون الامريكيه والتصنيف اللي نزل، يعني تصنيف المتدني للديون الامريكيه الان.
شيء طبيعي. انا كنت بتكلم في بدايه الحديث عن البورصه المصريه في الفتره في هذا العام من اول السنه، لكن دلوقتي لو احنا بنتكلم من اول دلوقتي فعلا البورصه المصريه تراجعت زي ما انا قلت لحضرتك بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحده الامريكيه من تريبل اي لدبل اي بلس، ده من قبل مؤسسه ستاندرد اند بورز، اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت. كان اخر جلسات البورصات العالميه يوم الجمعه. للاسف في تراجعات البورصات العالميه كلها بشكل حاد، وبالذات البورصه الامريكيه، ده خلى البورصه المصريه تفتح جلسه امس الاحد على انخفاض قدره 4.5%. للاسف البورصه فقدت خلالها 12 مليار جنيه. النهارده قلنا التاثير هيقل شويه، لكن للاسف التراجعات وصلت لحد النهارده بمقدار 2.4%، وفقدنا النهارده برضو 6 مليار جنيه. يعني احنا في خلال جلستين تاثرنا بشكل كبير جدا، خسرنا ما يوازي 18 مليار جنيه.
طب ايه الحل؟ الحل هل البورصه مثلا تقفل شويه مثلا ولا ايه النزيه؟
لا اغلاق البورصه المصريه ده احنا كده بنحكم كده، احنا بنثبت ان احنا اقتصاد مش قادر.
ايوه طب الحل ايه يعني؟
الازمات. الحل المفروض دلوقتي ان في المفروض دعم للبورصه المصريه، المفروض في، يعني احنا كان في خطه لانقاذ البورصه المصريه منذ فتره كبيره جدا، وعملنا مؤسسات ترويجيه، عملنا حملات ترويجيه للبورصه المصريه. اللي احنا محتاجينه ان احنا نعود الثقه، المصريين ما يبيعوش الفتره دي. احنا واخدين بالنا ان الفتره اللي فاتت الاجانب هم اللي كانوا بيبيعوا، لانهم راح قدموا خسائر كبيره، فشيء طبيعي ان هم بيبيعوا. المفروض المصريين يبتدوا يخشوا في الاسهم القياديه اللي هي بتؤثر على المؤشر بشكل كبير جدا. عندنا اربع اسهم قياديه، الاسهم دي اللي بيفلتر عليها الاجانب، فالاجانب شيء طبيعي لما بيجوا بيبيعوا في البورصه المصريه بيبيعوا في الاسهم ديت، فبالتالي احنا لازم نعوض الخروج من الاجانب من الاسهم واحنا نخش مكانهم. لكن للاسف احنا جينا النهارده بصينا لقينا المصريين برضو بيبيعوا، يعني برضو المصريين بيمشوا ورا تعاملات الاجانب، مطرح ما الاجانب بيتجهوا المصريين بداوا يتجهوا. بدانا نرجع للسيفت القطيع اللي احنا كنا بنتابعها الفتره اللي فاتت، ودلوقتي في فتره ما بقيناش نمشي فيها. القصه دي بقى المصريين المصريين عندهم وعي، بدا يخشوا في البورصه بشكل مختلف عن الاول، لكن التراجعات اللي حصلت مؤخرا ديت هي اللي خلت المصريين يتبعوا تعاملات الاجانب.
نعم، شكرا جزيلا ليك استاذ احمد فايز المحلل الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير اترككم فيه ثم اعود اليكم في صحبه الشيخ الكريم الجليل الشيخ نشأت احمد، فكونوا معنا وسنعلن في هذه الفقره باذن الله عن فائزين الجدد لمسابقه امس. فاصل قصير ثم اعود اليكم.
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، وأمنت بالملايين.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. السؤال السابع: قائد معركة القادسية هو عبد الله بن الزبير أم سعد بن أبي وقاص أم خالد بن الوليد؟ المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات. الزي الأسود بخاماته الثلاث: السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحة، لدينا نقاب وخمار قطعة واحدة. عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه: إزدال صلاة، إزدال استقبال، ألوان كتيرة، أشكال مختلفة، أزواق مختلفة. كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالأسكندرية ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهرة قريبا بإذن الله. المنتقبة.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية. مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصني www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
أزمة شعب شقيق، أشهر من القصف المستمر للمدنيين، قتل وإحراق لم ينج منه حتى الأطفال والنساء. إنها إبادة، إبادة لشعب رفض حكم طاغية يأبى التخلي عن السلطة، بل يأبى لشعبه أن يثور وأن يطلب الحرية والكرامة. فما جريمة كل هؤلاء حتى يلاقوا القتل والتعذيب والتشريد؟ لم يعد في ليبيا مكان آمن حتى في رمضان. كل هذا يحدث وسط صمت عربي وتدخل أوروبي، فحتى متى؟ انتظرونا وحلقة خاصة عن الأزمة الليبية في برنامج الربيع العربي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي، فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9.
كما تستطيعون التبرع عن طريق الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، رابطة العالم الإسلامي، البنك العربي، على الأرقام المبينة على الشاشة.
جئت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن،
هيا
واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم.
يا ذا الذي باك فاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعده وما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن.
تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. السؤال السابع: قائد معركة القادسية هو عبد الله بن الزبير أم سعد بن أبي وقاص أم خالد بن الوليد؟
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصلي. جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية. مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصلي www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام، ما هو الإفطار والسحور المثاليين، طرق تحضير المشروبات الرمضانية، نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية. لو عاوز تعرف كل ده وأكتر، اتصل بينا من أي محمول على 5960 أو من أي خط أرضي على 09784.
المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات. الزي الأسود بخاماته الثلاث: السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة، ترضي زوجك.
مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحة، لدينا نقاب وخمار قطعة واحدة، عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه، إجزال صلاة، إجزال استقبال، ألوان كتيرة، أشكال مختلفة، أزواق مختلفة، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالأسكندرية ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهرة قريبا بإذن الله. المنتقبة
شعبك نفسه يحس بحبك معنا، العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. هذا هو الجزء الحواري في حلقتنا الليلة من مصر الحرة في رمضان. أسعد كثيرا أن يكون ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الكريم نشأت أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا شيخنا حبيب، ويعني أنا متشرف أن حضرتك قبلت دعوة البرنامج وكون ضيفي في مصر الحرة المرة الأولى.
أهلا بكم.
كل سنة حضرتك طيب.
أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. صلى الله عليه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسدد خطاكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
اللهم امين. بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الحبيب، بتالي رمضان هذا العام له مذاق مختلف ونكهة مختلفة.
بلا نزاع، بلا نزاع، لاني لا يعدل الحرية في الحياة شيء. ولذا جاء ديننا ليضمن العبد حريته. ورحم الله عمر في عبارته حين حدث عمرو بن العاص بقوله: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم حرارة. فالنفوس فطرت على الحرية وجبلت عليها، وأي قيود عليها قاتلة بالنسبة للإنسان ومدمرة. فلا شك أن الإنسان لما تنفس الحرية يكون للحياة طعم آخر، حتى لمطعمه، حتى لمشربه، حتى لملبسه، حتى لتحركه. شتان بين إنسان يتحرك وهو آمن على نفسه، آمن على عرضه وماله، فرغم الحوادث المتناثرة البسيطة اللي بتقع، لكن لا تكاد تذكر أمام التهديد الذي كان يحيط بالناس جميعا في كل تحركاتهم، بل حتى في قعر بيوتهم. ما كنا ننام أمنين في بيوتنا والحكومة البائدة موجودة.
حضرتك كنت خط أحمر أصلا، يعني أنا استدعيت أكثر من مرة في الاستدعاءات العادية يعني الخاصة بالقناة، ولكن كان دائما ينبه علي أن أقطع صلتي بحضرتك.
ليس معك ولكن مع الجميع. فكان يعني كم من شبابنا أخذ وأوذي وعذب لمجرد أن ذكر أنه يعرفني. لكن أبى الله عز وجل إلا أن يكشف عنا هذه الأمة بترتيب منه عالي، وأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق ويزهق الباطل.
حضرتك كم سنة منعت من الخطابة؟ 10 سنين أو أكثر؟
10 سنوات. 10 سنوات على التمام. يوم تنحيه 14 فبراير 2011 كان نفس التاريخ الذي منعت فيه 14 فبراير 2001.
يعني حوالي 10 سنوات بالضبط. طبعا انا مش يعني انا عارف ان حضرتك لقيت ما لقيت في يعني غياهب امن الدوله، وعذبت وتعرضت ل يعني لاشكاليات كبيره، واتهمت زورا وظلما وعدوانا بتنظيم كبير لقلب نظام الحكم اسمه تنظيم الوعد. ممكن ناخد نبذه صغيره عن القصه دي، كيف حدثت وكيف صارت والى اين يعني كان مآلها، ثم سنفردها إن شاء الله بلقاء خاص تفصيلي بعد العيد إن شاء الله.
ما كنت أحب أن أتحدث عن نفسي في شيء.
نعم، ربنا يحفظك إن شاء الله، لن يضيع ذلك من أجل شيء، إنما من بيان للناس يعني.
لكن هو سنة الله فينا تمضي. فكل أصحاب الدعوات ابتلوا وأوذوا. فلسنا أول من يؤذى ولا آخر من يؤذى. النبي صلى الله عليه وسلم حين كثر واشتد عليه إيذاء قريش ناداه ربه بقوله: ولقد كذبت الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. انظر هذا المعنى الدقيق، أوذوا حتى أتاهم نصرنا،
لابد أن
نؤذى أولا، استمر التعذيب حتى جاء النصر. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فقصص الأنبياء يملا القرآن الكريم، ما منهم من نبي إلا أوذي وعودي، وما دعا أحد للحق الخالص بلا مداهنة وبلا معاربة إلا وجد من الأذى ومن صنوفه من ألوانه ما جد. يعني لا أنسى عبارة للشيخ كشك الله يرحمه، يعني ذكرها لي وأنا في بداية دعوتي في السبعينات.
نعم.
قال لي يا شيخ نشأت العالم الصادق لا يجد بلد يحتمله، لا يجد بلد يحتمله، ونحن إن لم تحتملنا بلدنا التي نحن فيها أبناؤها لسنا أجانب عليها لن يحتملنا بلد آخر. فهذه الكلمة الحقيقة عشتها في حياتي، وحرصت على أن أبلغ الحق مهما كلفني من ثمن، والحمد لله يعني ما ظنوه أذى كان بفضل الله خير لنا.
نعم. طب إيه حكاية تنظيم الوعد المخترع هذا يا شيخ؟
والله هو طبعا قصة اختلقوها وألفوها وجمعوا أناس لا علاقة لهم ببعضهم البتة، مجموعات اعتقلوها وجمعوها مع بعضها تحت مسمى تنظيم الوعد. أنا شخصيا يعني اتهموني بأن رئيس التنظيم، لا أكاد أعرف من 94 منهم إلا 3 أو 4، ومن أعرفهم مجرد أناس سألوني في مسائل أو تعرضوا لي في المسجد أو كانوا يحضروني في المسجد. لكن حتى علاقة أسرية أو علاقة اجتماعية وثيقة بيني وبينهم لم يكن بيني وبينهم ذلك، يعني باستثناء الشيخ فوز السعيد الله يحفظه اللي كان يعني داعية، وكان بيننا لقاءات في الجنازات في الجوازات في الخطب في المحاضرات في اللقاءات العامة، فكنا ندعى كثيرا سويا، وكان لي خطبة عنده في مسجد التوحيد.
نعم.
فكان بيننا وبينه علاقة دعوية بحتة، لكن لم يكن هناك علاقة تنظيمية البتة بيني وبين أي واحد،
مش الدراع اليمين مثلا في
التنظيم. ولا تنظيم أصلا، لا يوجد تنظيم اسمه تنظيم لعبة، لكن كان هذا كله متأليف من الدولة.
بس الاسم لطيف برضو، الواحد اسم جميل يعني.
يعني ضابط أمن دولة، وأنا أثناء التحقيقات معي أدخلني مكتبه قال لي يا شيخ مش هتقول لك كلمة لن يقولها لك غير من ضباط أمن الدولة. قلت له قل. قال لي مشكلتك معانا شعبيتك وحب الناس ليك،
شعبيتك وحب الناس ليك.
قلت له طيب. قال لي سيبك من الفيلم اللي احنا عاملينه باللبس،
فيلم الوعد،
سيبك من الفيلم اللي احنا عاملينه. فهم يعلموا علم اليقين أنه فيلم، هم الذين ألفوه وأسسوه ونظموه ورتبوه وأخرجوه. فقلت له طيب يعني وماذا أملك أنا في مسألة محبة الناس؟ أي جرم ارتكبته في محبة الناس؟ قال لي عش حياتك لنفسك ولأولادك وانسى الدعوة. قلت له احنا الدعوة ليست تشريف ولكنها تكليف. رب العباد خاطب سيد خلقه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس. فإذا كان رب العباد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يبلغ الحق، فكيف وقد علمنا الحق كيف نكتمه؟ هذا أمر ليس لي فيه خير، ولكنه تكليف من واحد قهر الذي كلفنا بالدعوة لدينه وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. رب العزة والذي صرح لأن الخسران لاحق بكل من لم يؤدي هذه المهمة رب العباد حين أقسم العصر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صرح في حديثه لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على ذو الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فإذا كان هذا تكليف من الله ورسوله فأي خيار لي؟ قلت له تعالى يعني هات خطبة واحدة أخذتم عليها ما أخذتم حاسبون علي، خطبي مسجلة والأشرطة تباع على الأرصفة. وأنا أتحدى إن جئت بخطبة واحدة قلت فيها ما خالف نص الكتاب والسنة وعرضها على مشايخ على علماء الأزهر والمجمع البحوث الإسلامية، إن قالوا لك هذا الكلام يخالف الكتاب والسنة عاقبنا عليه. لكن إذا كان هذا هو الحق فاعلم أنكم أنتم على ضلالة لأنكم تصدون على الحق. ألا اطلع يا شيخ؟
اطلع على فين؟ على الحجز بقى.
على الحجز.
مفيش فايدة في الكلام.
فإحنا الشاهد إن دعاة حق لا نريد غيره، هو حياتنا هو هدفنا، لا نرى في الدنيا غيره. الحق لأن لنا مع الحق لقاء، وعن الحق سيسألنا، ما منا من واحد إلا وسيقف بين يدي الله وحده، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا والله سائله ليس بينه وبين الله ترجمان. القرآن طرح الأسئلة مدارها حول القرآن، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ألسنا من الإنس وممن يسأل هذا السؤال، أم أننا خرجنا عن دائرة الإنس؟ يقينا من الإنس، إن لم نكن من الإنس حتى لو عفريت لو جان سنسأل، لأن الآية صرحت بأن الإنس والجان محل هذا السؤال. ثم سأل سؤال ثاني، ألم تكن آية تتلى عليكم؟ ألم تسمع القرآن؟ ألم تسمع أوامر الله بالبلاغ؟ ماذا نقول له غدا؟ ثم يأتي السؤال الثالث، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول لربنا غدا إن سألنا عن كتابه آية آية؟ ماذا فهمنا منها؟ أيها عملنا بها؟ أيها دعونا العبادة إليها؟ ده حق الكتاب علينا، ليس لنا فيه خيار، وده دين، وده رسالة رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ ما بلغناه. في خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع الدين كله في خطبته ختم الخطبة بهذا الختام العجيب، قال أيها الناس إنكم ستسألون غدا عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر روى الحديث فرفع النبي إصبعه إلى السماء ونكتها وهو يقول اللهم أشهد اللهم أشهد، ثم قال فليبلغ الحاضر منكم الغائب. كل من عرف الحق وجب عليه البلاغ، فأي اختيار لنا بعد هذا؟
بارك الله فيك شيخنا الحبيب وثبتك الله على الحق. طب احنا قبل ان نسترسل في حوارنا نريد ان نعلن اسماء الفائزين في المسابقه اليوميه لقناه الحكمه التي يقدمها فاعل خير، نسال الله عز وجل ان يبارك في عمله وماله وجهده. الجائزه الاولى 500 جنيه والجائزه الثانيه 300 والجائزه الثالثه 200. حضرتك تكرما تسحب لنا ثلاث ارقام.
بسم الله.
الورقه الاولى حضرتك يعني قول لي الرقم.
ألف وعشرين.
الأخ هيثم محمد إسماعيل، صاحب لقب مجير الدين. هيثم محمد إسماعيل الفائز الأول بجائزة قدرها 500 جنيه.
الرقم الثاني 1093.
1093. الأخت نهى ياسر جمعة، نهى ياسر جمعة هي الفائزة الثانية بجائزة قدرها 300 جنيه.
الرقم الثالث 1032.
1032. الأستاذ جميل حسن الشريف، جميل حسن الشريف الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. مبارك لمشاهدينا الذين فازوا معنا، ونتواصل معكم الآن هاتفيا عبر غرفة التحكم. الحبيب كنت على طول كده جبت الفائز الاول. طب نهني الفائز الاول بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا اخي هيثم، اهلا بك. اهلا وسهلا معك شيخنا
على البرنامج القيم ده والله ومجهوداتكم في القناه.
الله يبارك فيك.
برحب بالشيخنا شاب، جزا الله خير.
اهلا بك والف مبارك اخ هيثم.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا ومبارك ليك الجائزه، وان شاء الله غرفه التحكم يتواصل مع حضرتك لتسليمك الجائزه. شيخنا حضرتك كنت بلغك ترتيب لثورة 25 يناير من امتى كده؟
من اول يوم.
يعني هي كان بقالها يعني اول ما حصلت ثورة تونس بدأ التمهيد والاعلان عبر الانترنت ليوم 25 يناير.
بلغني من قبلها بفترة أن فيه إعداد للثورة يوم 25، وأنا تهيأت الحقيقة، وكان عندي عدد من طلاب العلم عندي من شباب الثورة، وكانوا منتظمين عندي رغم حصار الأمن، لكن كنت ألتقي بهم في بيتي. يعني حكوا لي ما يتم، فأنا باركت هذه الخطوة ودعوت لهم بالتوفيق من أول لحظة، وطلبتهم بالنزول ومشاركة إخوانهم، لكن حذرتهم من بعض الأمور التي قد تندس بينهم حتى يحذروا أن تتوجه الثورة على غير وجهتها. وبعدين كنت متواصل معهم في الميدان
من أول يوم؟
من أول يوم.
ونزلت الميدان؟
ما نزلتش أول يوم لأن أنا كنت عامل عملية جراحية، كنت مركب جهاز في جهاز بيزميكر في القلب قبل يوم 25 بخمسة أيام، يوم 20 بالضبط. فالدكتور كان منعني أتحرك، لكن كنت متابع بالتليفون من أول يوم، وعشت على أعصابي لحظات اللي قطع فيها الإرسال عن واحد أدور على الثاني على الثالث، لأن كان فيهم يعني كلهم أولادي، ما فيهم ابني.
كان فيهم ابن حضرتك؟
فكنت أتابع حتى يعني أطمئن على أن أولادنا بخير لم يمسوا بسوء. لكن طبعا استمر الكلام ده أيام، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث كان يوم الخميس على ما أذكر، وهموا بالفرار من الميدان تهيئة اليوم الجمعة، واتصلوا بي قلت لهم تخرجوش من ده، وإن استطعت أن تنتشروا في كل المدينة انتشروا حتى لا نام الأمن هذه الليلة، فلو نام لأوجعنا غدا.
فلم ينام الأمن.
فقلت لهم يعني قسموا الليلة بينكم، يعني نصفكم ينام أول الليل نصف ينام آخر الليل، يجعلهم بطشيات. فالحقيقة كانت فترة مباركة وجد أثرها.
أول مرة حد يسمع أن حضرتك كنت مشارك، أو على الأقل أنا يعني لم أعرف بذلك أن حضرتك كنت يعني تحرك الأمور من بدري كده.
لا لا، يوم الجمعة اليوم المشهود جاء الأمن وهم لم يناموا ثلاثة أيام، كان هذا يوم المرابع، وكان هذا أحد الأسباب التي أعيت رجال الأمن في المواجهة، لكن أحسست أنها يعني ترتيب رباني عالي لم نرتبه نحن، مجرد وسيلة في النصح، لا ننسب لأنفسنا فضل، لكن الفضل لله وحده أولا وآخرا.
طب كنت تطمن على الشباب إزاي يوم قطع الاتصالات يوم 28؟
بالنت.
النت برضو كانت مقطوعة.
كان العيال لفوا وجابوا أكثر من موقع، وكان بيجيبوا لنا الأخبار، وبعدين كنت ببعت شباب ويجي شباب ويروح شباب لغاية ما أطمئن عليهم. لكن طبعا كان يوم عصيب بالنسبة لنا، وكنت على أعصابي، وكنت من ساعة ما صحيت اليوم كله أنا على قناة الجزيرة أتابع الأحداث حدث وغيرها من قنوات.
نعم.
يعني أجيب قناة الجزيرة، أجيب قناة المصرية، بحاول أستشف الأخبار، أحاول أبعث حد، أنزل حد، أجيب حد.
كنت بتحس بالفرق الكبير بين قناة الجزيرة والفضائية المصرية؟
طبعا بالنزاع. القناة المصرية كانت لسه مازالت مسيسة بالنظام السابق، لكن قناة الجزيرة كانت بتنقل الأحداث على ما هي عليه. فالفرق كبير جدا بين قناة بتنقل الخبر على حقيقته وبين قناة تزور الأخبار.
طيب معلش، معنا الفائز الثالث، نهنئه ونعود إلى ذكريات الثورة. أهلا. السلام عليكم أستاذ جميل.
السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا ومرحبا، مبارك الفوز بالجائزة الثالثة اليوم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أنا متبرع بالجائزة للقناة إن شاء الله.
طيب ماشي، جزاك الله خير،
مبارك فيك،
شكرا جزيلا. معك الشيخ نشأت.
الله يبارك فيك،
ألف مبارك أستاذ جميل، ألف مبارك، ربنا ينفع بك يأجرك يا ابن، ربنا يحفظك.
شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا أستاذ جميل. طيب شيخنا الحبيب، أنت أول مرة تنزل الميدان كان يوم الثلاث؟
كان يوم الثلاثاء الأول،
لأول مليونية اللي يوم تقابلنا فيه،
قبل ما
أول مليونية خالص.
نعم نعم، قبل يوم وقعة الجبل.
نعم. كانت قبلها بيوم.
نعم، ونزلت أنا يعني الحقيقة هممت أكثر مرة أنزل، لكن الظروف الصحية لم تساعدني، ونزلت في هذا اليوم وما زال الجرح كان
بس التفاف الشباب حوالين حضرتك يومها لأني أعطاك قوة ونفع.
مش موضوع الشباب، أنا نزلت لأني وجدت أن هذا الأمر بالنسبة لي فريضة. الشباب بدأ يشكو مر الشكوى من الفتاوى التي تصدر من هنا هناك، وبدأ بعضهم يبكي في التلفون. يا عم الشيخ، يعني نحن نود من يطمئن قلوبنا. قلت لهم أنا نزل، ونزلت بالفعل وخطبت في الميدان، وتعمدت أن أبين الحكم الشرعي والفتوى في هذه المسألة، لأن الأمور كانت واضحة جدا مع التفريق الشديد ما بين الخلط الذي وقع فيه بعض إخواننا الله يهديهم، في الخلط ما بين الخروج على الحاكم وبين تقويم الحاكم. الخلط كان كبير، وعرضت أدلة هذا وأدلة ذاك، ولما وعرضت أقوال السلف في هذه المسألة، عرضتها في الميدان، استطعت إلى ذلك سبيل. ومن جلس معي من الشباب يعني في مجموعات، كلما تنقلت من مكان لمكان داخل الميدان كنت أطرح هذه المسائل حتى تطمئن القلوب، والحقيقة كان لها وقع طيب.
كنت عايز أؤكد أن الشفاء. وجود حضرتك والشيخ فوزي والشيخ محمد المقصود والشيخ مصطفى سلامة والشيخ سيد العربي في هذا اليوم كان ليه تأثير بالغ في نفوس الشباب في الميدان، حسوا بأن وراهم مرجعية دينية كبيرة داعمة لهم، أن هم كانوا بيمشين في الميدان وخايفين لحسن يكونوا بيعملوا حاجة غلط.
لا والله الحمد.
لما حضرتك ظهرت في الميدان والتفاف القلوب حولك والأبدان يعني جعلت هناك تثبيتا والله
الحمد. الله يتقبلها، الله يتقبلها، الله يتقبلها، الله يتقبلها ويجعلها ثورة مباركة وتم علينا وعلى الأمة.
طيب احنا عايزين بقى نتجاوز الثورة ونشوف النتائج اللي احنا وصلنا إليها بعد ما يعني ما حدث من تموجات في الأحداث إلى أن وصلنا إلى جمعة 29/7، جمعة الإرادة الشعبية اللي حاول البعض أن يجعلها جمعة لم الشمل، ولكن الإسلاميون أصروا على موقفهم على أنها جمعة الإرادة الشعبية وتحديد الهوية وعدم الالتفاف على إرادة الجماهير. وخرجنا بالملايين يومها والتقينا مع حضرتك عبر الهواء مباشرة في قناة الحكمة، وعبرت عن فرحتك وعن سعادتك بوجود كل هذا الكم من الشباب والرجال والنساء والجميع الذين أتوا لفرض رأيهم أو لعرض رأيهم حول الإرادة الشعبية. لكن النهاردة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلامي صدمنا الساعة 4:30 التصريحات نشرت على بوابة الوفد الإلكترونية أنه بيعلن عن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور. وقال كمان أن اللجنة تم تشكيلها خلاص داخل مجلس الوزراء، تسعى إلى إصدار وثيقة دستورية مستقاة من كافة الوثائق التي صدرت عن القوى رأسها الأزهر الشريف، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية حديثة أساسها العدالة الاجتماعية والقانون. ما جابش سيرة الشريعة خالص.
أقول بالله التوفيق، القضية ليست قضية شريعة بس، ده القضية أخطر من هذا. الشعب خرج وقال كلمته في استفتاء لم ترى مصر ولم تشهد مصر مثله على مدى عقود مضت. الكل قال نعم، نعم لانتخاب مجلس الشعب على أن مجلس الشعب هو الذي يضع الدستور كما نصت المواد التي استفتي الناس عليها، والناس خرجوا على هذا المعنى وقالوا نعم لهذا المعنى. مجرد جعل مبادئ دستورية وفوق دستورية حاكمة لمن يضع الدستور بعد ذلك، هذا الكلام التفاف على إرادة الشعب، وهذه كارثة. أي دولة مدنية ديمقراطية يدعو إليها وإرادة الشعب فيها تقهر تحت ضغط قلة رأى العالم كله أنها قلة هي التي طالت بهذه المبادئ، والكسرة الكاسرة التي نزلت في ميدان التحرير هي عامة الشعب نزلت تطالب بأن لا مبادئ فوق دستورية، وإنما الدستور كما أن كل بلاد العالم جعلت الرأي للأغلبية، فمجلس الشعب سينتخب باختيار الشعب لا يختار بالقهر. وليس هناك أحد الآن بعد هذه الحرية يفرض إرادته على الناس لينتخبوه، كانوا قديما يزوروا، ومن يسمح الآن لهم بالتزوير؟ فمجلس الشعب الآتي لما يتخوف منه وهو ممثل للشعب،
لأن باين أن اللي جاي تيار إسلامي.
فإذا كان وإذا كان الأغلبية تفضل التيار الإسلامي فلما لا يقبل حكم الأغلبية؟ ولو جاءت الأغلبية بتيار ليبراني أما كانوا يهللوا يرقصوا؟
طبعا.
فإذا جاءت الأغلبية بهم كانت الأغلبية سكرة، وإذا جاءت الأغلبية بغيرهم
صارت مرة، تلك إذن قسمة ضيزة، هذا جور، وجور على إرادة الشعب التي يتحدثون عنها. فكيف ورب العباد أمرنا بالقسط فيما بيننا؟ قل أمر رب بالقسط، نحن لم نكره أحد على شيء، ولم نفرض على شيء أحد، ولم نؤذي أحد. الميدان كان مليء بالإسلاميين، ما مشت امرأة عارية، ما مشت مندوبة صحافة أجنبية، الكل شهد سلوكيات المسلمين وكيف يحترم الجميع. وأهل الكتاب كانوا معنا وصعدوا على المنصات التي معنا وصافحونا وصفحناهم، وكان المسألة لم يقع من واحد منا أذى، ولم نحجر على رأي. لكن إذا كنا نقول رأينا، فهل هناك جرم في التعبير عن نفسنا؟ لماذا كل طوائف الشعب تعبر عن رأيها إلا الإسلاميين؟ إذا كانت النظم السابقة قد ظلت تقهر الإسلاميين سنين، وأكثر من أوزي باعترافهم هم أهل الدين، فهل معنى ذلك أن أهل الدين الذين أوذوا على مدى عقود ستستمر الدولة المدنية في إذائهم وتهميشهم وعدم الاعتداد برأيهم ويدعوا أن هذه ديمقراطية؟
بس في بعض الناس لا يرون ما ترونه شيخنا الحبيب، منهم انت حضرتك بتقول هم كمان اعترفوا أن السلفيين كانوا معذبين. جلال عامر من حوالي ساعتين منزل مقال بيقول مصر ستتحول لأفغانستان بسبب السلفيين، فبيقول تصرفات السلفيين في الآونة الأخيرة خاصة قيامهم بالصلاة على أسامة بن لادن في مسجد النور، فهذا معناه أن مصر ستتحول إلى أفغانستان على أيديهم. هذه واحدة. الثانية قال: وتساءل عامر عن مغزى ظهور السلفيين في الحياة السياسية الآن رغم أنهم اختفوا قبل الثورة، واعتبر أن هدفهم الحقيقي الآن تحويل مصر لدولة دينية، ومن يختلف معهم فهو عدوهم. رأي حضرتك؟
هو طرح نقاط. النقطة الأولى مسألة الصلاة على أسامة بن لادن. هذه المسألة لو أي مسلم، أسامة بن لادن مسلم ولا يختلف على إسلامه، وأي مسلم له أخطاء، أي مسلم له أخطاء، لو مات فصلاة الجنازة عليه فرض كفاية على ابنه، فرض كفاية، لا بد من قيام فئة بالصلاة عليه. هذا الرجل ألقي في البحر والمتصلى عليه جنازة، ويلزم الأمة وجوبا أن تصلي على الجنازة، ولا بد من قيام فئة بصلاة الجنازة عليه، فإن لم يدرك جثته فصلاة الغائب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي لما مات في بلاد الحبشة وصلى على صلاة الغائب. فهل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نجاشي تحولت نظام الدولة، تحول نظام الدولة، أو تحولت سياسة الدولة؟ سياسة الدولة عند المسلمين سياسة رب العالمين، ماذا أمر رب العباد نحن مع أمره، وعما نهى رب العباد فلننتهي عنه. احنا ليس للإسلاميين رأي خاص بهم، إنما رأيهم إقامة دين ربهم، دين من خلقهم، دين من اعتقدوا أنه الحق ولا حق في غيره. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن يملك بيان حقائق الأمور في دقيق الأمر وجليله غير الملك الحق. أي عقل بشري له قدرة أو طاقة أن يبلغ الحق في كل المسائل دقيقها وجليلها غائبها مشاهدها؟ لكن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية بيّن أن الحق منه وحده، وصرح وقال: وقل الحق، ولم يقل وقل حق، الحق بألف لام التعريفية، فالحق كله من الرب، وقل الحق من ربكم. وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الحق: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بل بين تعالى أن وحيه جمع الحق كله ولا حق فيما عدا، فغاية ما نصل إليه من حقيقة لن تخرج عن وحي. قال تعالى: وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، فحوى الحق كله وكل ما فيه حق، إن لم يكن الحق من الرب فممن نأخذه؟
طيب اسمح لي معذرة أن أتلقى اتصالا هاتفيا عشان بقاله معنا فترة طويلة على الهاتف، وأعود لحضرتك مرة أخرى. السلام عليكم. تفضل أخي عمال.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. تفضل. أهلا مرحبا.
ورح
بحبك وبشيخنا وسيدنا الشيخ نشأت.
أهلا بك.
ربنا يبارك في عمره ويعلي قدره في الدنيا والأخيرة رب العالمين. وهؤلاء الناس ما يسمون بالعلمانيون والليبراليون وإلى آخره. يدافعون ويقاتلون من أجل الباطل. ونحن قد تعلمنا من الشيخ نشأت والشيخ فوزي وكنا مصنف هذا فوزجي وهذا مقصودي وهذا نشأتي وهذا واخد بال حضرتك.
أيوة تفضل.
نحن تعلمنا من دينك دينك لحمك دمك.
نعم.
فوالله الذي لا إله غيره إما نعيش بالإسلام لن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء أبدا أبدا فلتعود فلتنسى.
نعم.
فلتنسى انسى يا عمرو أديب وغيره إبراهيم عيسى والناس وكل الناس دي.
تمام.
مش هنغلط احنا علمنا ديننا ألا نخطأ في أحد.
نعم.
ولكن نقول لكم ديننا ديننا لحمنا دمنا.
تمام.
فوالله الذي لا إله غيره إما نحيا بديننا أعزاء كرماء بما يرضي الله سبحانه وتعالى لا نبغي على أحد ولا ونستوعب الجميع.
نعم.
وإلا فنموت شهداء فليرضى الله عنا أم أمواتا.
نعم. شكرا لك أخي عماد على هذه المدخلة الساخنة. تفضل أخي أبو مالك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
إزيك شيخ نشأت؟
أهلا بك.
ربنا يبارك فيك.
لا حسنا.
سمعنا منذ قليل عن جمعة قادمة يسمونها مدنية. إذا كان المقصود هذه المدنية المزعومة الانفصال عن الدين والحكم بما أنزل الله فبئس المدنية هذه. فالكل يقرأ القرآن فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والظالمون والكافرون. فأنا لا شك أن أغلبية الشعب المصري هم مسلمون يحبون الحكم بما أنزل الله في ظل دولة مؤسسات.
نعم.
فالإسلام يشجع ويطالب بموكبة العلم والحضارة بما لا يتعارض مع حكم الله. فحكم الله فيه الخير والنجاة. حكم الله واضح وبين.
نعم.
وننظم الحياة سواء كانت حياة اقتصادية أو سياسية أو أخلاقية.
نعم.
فمن لم يقرأ أو يعرف هذه المنظومة لتنظم الحياة من أول دخول الخلاء وحتى أكبر المسائل في الحكم والخلافة فليقرأ وليسأل العلماء. فأقرر وأقول بئس المدينة التي تجعل المرأة وغير المسلم حاكما على المسلمين وبئس المدنية والعلمانية التي تحرص أو تحرص الحرية المطلقة وبئس المدينة التي تنحي الدين جانبا. أرجو التعليق من شيخنا الكريم.
حاضر.
وبارك الله فيك والسلام عليكم.
نعم شكرا ليك أبو مالك. معنا مداخلات شيخنا من الفيسبوك أحمد محمد بيقول لك استحلفك بالله لي يعني قل للشيخ انه جزاه الله خيرا بما رفع رأس السلفية بوجوده ووجود امثاله في الميدان ولولاهم لكانوا قالوا اننا اعداء الثورة. وبيقول ايضا اخ اخر يا دكتور وسام يجب تدخل المشايخ والاحزاب الدينية من اجل وقف هذه الوثيقة المتخلفة. ويعني والبعض يقول وماذا بعد ينوي الاسلاميون بعدما سمعنا من نية الحكومة عقد هذه اللجنة التأسيسية للمبادئ فوق الدستورية. طبعا الموضوع أنا عارف أنه لسه لم يحدث فيه أي تنسيق ولا تشاورات لأن الخبر طازة يعني لسه ما حصلش. لكن حضرتك تتصور هيكون رد
والله يعني متصور طبعا إن إحنا يعني إحنا ما نزلنا الميدان إلا لهذا إلا للحيلولة بين الحكومة وبين هذه الوثيقة وبين عملها. وإن شاء الله يعني لا أحسب أحدا يختلف معي في أننا لا نقبل من يلتف على إرادة الشعب الذي قال نعم للانتخاب ونعم لاختيار لجنة من كل قلنا من كل الطوائف التي تضع الدستور. لكن أن يفرض علينا دستور ومبادئ ومن أناس بعينهم لا هم لهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية فهذا لن نقبله بحال. نحن ضد هذا وإن أصدرته الحكومة فلتتحمل تبعات عملها.
يعني أتوقع أن يكون في موقف حاسم من
إن شاء الله
من التيار الإسلامي. طب إحنا ما تكلمناش على مسألة جلال عامر وبيقول هم السلفيين كانوا فين قبل الثورة.
أقول له وأين كنت أنت. السلفيون أكثر من تحدثوا ونصحوا وقاموا وذكروا الناس بالله عز وجل وذكروا الحاكم ونصحوا الحاكم وأكثر من عودي وأكثر من أوذي وأكثر من ألقي وراء السجون وأكثر من كم مفاه. غيرنا من العلمانيين أتيحت لهم وسائل الإعلام فمنهم من مدح النظام ومنهم من جرى في ركابه ومنهم من داهن ومنهم من نافق والقليل منهم الذي تكلم ونطق لا ننكر أنه هناك من كان من صادقا في بلاغه. إحنا أهل إنصاف والحق لابد أن يبان. منهم من واجه ومن واجه أوزي مثل ما أوزينا، وإن كان إزاؤه لا يذكر بجار الإزاء الذي أصاب أهل الدين، لكن أكثر من أوزي هم يعلمون هذا هم أهل الدين، وأكثر من واجه وقالوا كلمة الحق في كل المواقف السياسية التي دارت قلناها من على منابرنا، وإن كانوا لا يعرفوا هذا فليرجعوا الأشرطة التي سجلت لنا في فترة التسعينات والسبعينات والثمانينات كيف كنا نتحدث وكيف كنا نواجه وكيف كنا ننصح الحاكم، بل يعني سامحني حتى مع القيادات الأمنية نفسها قدر لي مع رئيس جهاز أمن الدولة لقاء
حسن عبد الرحمن؟
لا، رئيس جهاز التطرف الديني والحاكم الفعلي الذي كان ينفذ تعليماته في البلد اللي هو أحمد رأفت.
أفضل إلى ما قدم.
أفضل إلى ما قدم. وأنا ذكرت له هذا بالتفصيل. قلت له أنتم أسأتم إلى الأمة في كذا، واحد اثنين ثلاثة، وأفسدتم البلد، وأسباب الإفساد أفسدت الحياة الاقتصادية في كذا والسياسية في كذا والاجتماعية في كذا، وسقت له ما استطعت من نصيحة بلغتها له، بلغتها له في مكتبه وحاجزته وقلت له أن أبلغك هذه الكلمات لأنني وأنت سنلتقي غدا بين ذا الله عز وجل وسنسأل عن هذا وأواجهك بإذن الله تعالى أنني بلغتك، فاتق الله في كذا واتق الله في كذا واتق الله في كذا، ونصحتهم، نصحنا من وراء القضبان، نصحنا وفي المحاكم، نصحنا وعلى المنابر، نصحنا وطوال حياتنا بفضل الله نبلغ ما توقفنا عن البلاغ إلا فيما أكرهنا عليه، فكيف يحاسبوننا على فترة كنا فيها وراء القضبان؟
الحقيقة جلال عامر ومجموعة مثله من الجالين والصحفيين دايما يلعبوا على زي ما بيقولوا الطرفين، مرة يقولوا كده أين كان السلفيون قبل الثورة، ومرة تانية يقولوا بس الإسلام دين طاهر والسياسة لعبة قذرة فلا ينبغي أن نخلط الدين بالسياسة.
هذا عين الخلط. الذي شرع هو الرب
سبحانه وتعالى
وهو العليم الحكيم، لما وضع تشريعه هل يتصور عاقل أن الله عز وجل أدار الكون كله ودبر أمر الكون كله؟ قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، من يدبر أمر الخلق كله؟ أإله مع الله؟ قال تعالى فسيقولون الله، قالها الكفرة، أكفر خلق الله أقروا لله بالتدبير في كونه كله، قل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن لم يكن الحق الذي دبر الكون هو صاحب الحق في تدبير حياة الإنسان فمن غيره صاحب الحق؟ أدبر شأن الخلائق كلها دقيقها وجليلها وأدارها ووضع لها شرائعها وأحكامها وهداها إليها كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل مخلوق فسوى خلقه، والذي قدر فهدى، رسم لكل مخلوق طريقه وهداه إليه، فالذي من علينا بنعمة الخلق والإيجاد هو هو الذي من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. أيتصور أنه هدى الخلق جميعا إلا ابن آدم بين خلائق؟ الإنسان الذي كرمه استثناهم بين خلقه لم يضع له تشريعا ينظم حياته، هل يتصور هذا عاقل؟ أو يتصور عاقل أنه وضع له تشريعا في العبادات وحدها ثم تركه المعاملات يعيش فيها فساد؟ لابد أن يفهم الجميع أن شرع الله شرع كامل، شرع شامل، لذا قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. رب العباد يتحدث عن الكفاية، إن لم يكن في تشريع الله الكفاية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإخلاق وفي الجنايات وفي المعاملات وفي الإيمانيات وفي الأخلاقيات وفي العبادات، إن لم يكن شرع الله الكافي فمن أين تأتينا الكفاية؟ والمدقق البصير يدرك أن شرع الله عز وجل ليس كشرع الناس، شرع الناس انحصر في المعاملات، المعاملات الأسرية سميت بأحوال الشخصية، المعاملات العامة سميت بالقانون المدني أو القانون الجنائي أو القانون التجاري أو القانون المالي إلى غير ذلك، لكن شرع الله حوى كل ما يحتاج الناس إليه الشرائح، فالإنسان ليس مادة الإنسان مادة وروح، ليفهم القاصي والداني، الإنسان روح ومادة، والروح سرها في القلوب، ولا علم للبشرية لا بالأرواح ولا بالقلوب. فمن عنده معلومة واحدة عن الروح والقلب وهو المتحكم في الإنسان، كيف نشرع لما نجهل؟ لو جاءنا جهاز كالكمبيوتر هذا جديد علينا لم يسبق لنا التعامل معه، هل نستطيع التعامل معه بدون دليل أو كتالوج من عند صانعه؟ لا نتصور هذا مع جهاز بسيط. فكيف نتعامل مع أرواح الناس وقلوب الناس بدون دليل من عند رب الناس؟ قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، إن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم. ثم إن الإنسان لا يحيى في المخ وحده، بل حوله مليارات الخلائق، منها ما هو غيب ومنها ما هو شاهد، الملائكة، الإنس، الجن، الميكروبات، الحشرات، غيرها من المخلوقات تملأ كون الله عز وجل، كلها تؤثر فينا وتتأثر بنا. رب العباد بيّن أن كل مخلوق له فلكه، وابن آدم في وسط هذه الخلائق له فلكه. فقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم عرّد بمثالين من هذه الأزواج، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل كل الأزواج في فلك يسبحون. من يملك تحديد فلك الإنسان في وسط هذه الخلائق؟ لذا بين تعالى أننا لسنا وحدنا الأمة التي تحيا الأرض، بل نحن زوج من أزواج وأمة من أمم. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب شيء. كيف نتعامل مع هذا كله بدون دليل من عند خالق هذه الخلائق كلها؟ فلا أقول يعلم سر الروح وحدها، بل سر الكون كله. لذا وصف الله ذاته حين أنزل هذا الكتاب فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أروني واحد ممن يضع القوانين للناس، فقيه دستور واحد يعلم السر في السماوات والأرض. على أي أساس نضع التشريع؟ أسأل هذا السؤال. التشريع له جانب ثلاثة: خبرة نكتسب منها ما نستنبطه من شرائع، ثم مادة نصوغها ليحيى بها الخلائق، ثم تطبيق عملي هذه المادة في الواقع. مرحلة ثلاثة، تعالوا نفصصها. ما خبرة الإنسان بالإنسان؟ ماذا يعلم كل من يشرع للإنسان من دون الله عز وجل؟ ماذا يعلم الإنسان؟ ماذا يعلم عن مادته؟ وماذا يعلم عن روحه وقلبه؟ من قال إن ما تضعونه من شرائع ترتضيه قلوب الناس؟ الواقع العمل الحي، كلما وضع الناس مادة قانونية للناس قام المحامون فجعلوا منها منخلا
وثغرات.
والنتيجة إن كل قانون وضع الجيل الذي بعده يغيره. ثورتنا، ثورة مصر منذ قامت، كم قانون وضع؟
عشرات أو مئات.
كلما وضع قانون جاء الذي بعده يصححه، وثورة التصحيح، تصحيح القانون الدستور، ثم ثورة التصحيح التصحيح، ثم ثورة التصحيح من التصحيح، ثم ثورة الإنقاذ من التصحيح، ثم ثورة الإنقاذ من الإنقاذ، والنهاية أن مليارات القوانين وضعها الناس للناس، كلما ذهب واضع القانون ذهب القانون بذهابهم وألقي في مزامل التاريخ. حكم اليمن وحدها 1000 تبع، كل تبع وضع نظام، والذي بعده قام بالإجازة عليه. أي قوانين الناس؟ كم من الفراعنة وضع نظم الناس؟ أين قوانينه؟ كل نظم الناس يقينا لا بد وأن تعترض مع حد الناس. رب العبادة علمنا أننا مهما أتينا من عمر فعمرنا محدود وخبرتنا محدودة. كم عمر أي فقيه دستوري؟ أسأل الجميع: 60 عاما الفترة المسمح له فيها، كم حظه منها في دراسة الدستور ودراسة حال الإنسان الذي يشرع له؟ كم المدة المتاحة له في الدراسة؟ ولك ده فقيه دستوري خبرة 40 عام. أقول هذه غلوطة كبيرة. عمره 60 عاما، ربعها طفل بلا تكليف 15 عام. كم بقي؟ 45 عاما. ثلثها نوم بلا تكليف. كم بقي؟ 30 عاما. كم منها لبيته؟ كم منها لأهله؟ كم منها لطريقه؟ كم منها لعمله؟ كم منها لمتعته؟ كم منها لفسحته؟ كم منها لدراسته؟ الحصيلة الفعلية لا تتجاوز العام. هل يكفي هذه المدة؟ هل تكفي لدراسة روح الإنسان وقلب الإنسان ومادة الإنسان وعلاقة الروح بالمادة؟ لمن أشرع؟ أشرع لمن أجهل؟ أشرع لمن أجهل وأدعي العلم وأن هذا التشريع أصبح؟ رب العباد علمنا إن كنا نتحدث عن خبرة فمن الخبير بواقع البشرية منذ خلقها إلى يومنا هذا؟ أإله مع الله؟ لذا حدثنا تعالى الخبير عن خبرته فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. عظيم عليهم، كبير عليهم أن يقبلوا أن يكون المشرع لهم ربهم، يودهم أن يشاركوه في هذه في هذا الحق. حق التشريع لله مكفول، ليس لأحد غيره. ليس لأحد غيره. ثم إن التشريع الذي شرع أو الخبرة التي اكتسبت صيغة في المادة الدستورية. أين قدرة الإنسان على إحكام المادة الدستورية؟ كل مواد الدستور التي وضعت وكل مواد القانون التي وضعت على مر التاريخ كله اخترقت. المحامين اخترقوها، القضاة اخترقوها، ملايين الثغرات وجدت فيها. من أقدر على إحكام النصوص من الحكيم الخبير؟ لذا وصف الله نصوص قانونه فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من أحكم منه؟ من أحكم منه في وضع النصوص؟ وهذه تحتاج محاضرة خاصة. النصوص التي أحكمت، هل نصوص القرآن كلها جاءت خطية الدلالة؟ هذا ما أعطى الشريعة الإسلامية قوة غير موجودة في أي تشريع آخر. المسائل الرئيسية الأمهات كلها رب العباد أحكم نصوصها بأدلة قطعية الدلالة، اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، حتى تحفظ أصول الدين لا يلعب فيها إنسان وتسمى ثابت الدين. المتغيرات في حياة الناس عند الناس وضعوا لها نصوص ثابتة، الواقع يصادمها. رب العباد لأنه الحكيم العليم وضع لنا في المتغيرات كلها نصوص مرنة حمالة لكل واقع كان أو سيكون، وأطلق يد العلماء في انتقاء الأحكام من أو استنباط الأحكام من خلال هذه النصوص لكل ما يستحدث في واقع الناس، فأعطى هذا الأمر مرونة شديدة جدا للنصوص الشريعة بحيث تحتوي كل أحداث حياة الناس وما يستحدث فيها. هذا الكلام غير موجود بالمرة في أي تشريع وجد على وجه الأرض.
وهذه المعاني اللي حضرتك تقولها هي غائبة تماما
عن الناس،
أولئك الإعلاميين الذين يهاجمون الإسلاميين.
ويهاجمون من؟ شرع رب العالمين.
أو يمكن ما يقصدش مهاجمة الشرع مباشرة.
الهجوم، شوف، قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نحن لم نقل إن لنا رأي خاص بنا نفرضه على الناس. نحن لا نطالب إلا بشرع الناس يسابقون عليه ويحسنون لهم فهمه، ونحن نضع أيدينا في أيديهم على الفهم الذي يفهمونه مدام وفق النص، وليكن لهم السبق، وليكن هم واضع القواعد من خلال الشرع. نحن لا نود أن يكون لنا فضل في هذا، إنما نود أن يكون الفضل لله وحده والحكم لله. نبي الله يوسف وهو في السجن يدعو هؤلاء رفقاء السجن أصحاب السجن وهم لا حيلة لهم، ومع ذلك يعلمهم هذه الحقيقة: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حكم الله. ثم تعال معي لأمر جلل: كل ما وضعه فقهاء الدستوريين من نصوص حاكم أو غير حاكم فيما يطبقونه في الواقع الذي استنبطوا منه القواعد واكتسبوا الخبرة أم في واقع مستحدث في غيب ساقع، أليس كذلك؟ من قال إن الجيل القادم سيكون بنفس أخلاقيات الجيل السابق وطبائعهم حتى نشرع لهم؟ النتيجة العملية التفاوت بين الأجيال معروف، ليس جيلنا كجيل أبائنا وليس جيل أبنائنا كجيلنا، فكيف نفرض على أبنائنا قيود وقواعد وقوانين استنبطناها من جيل آبائنا وجيلنا لنطبقها في واقع لا علاقة له به البتة؟ رب العباد علمنا أنه حين شرع ما شرع شرعه لغيب لا يعلمه غيبه، فقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فلا يعلم الغيب ولا المستقبل إلا العليم الخبير، ولا يملك التشريع لكل جيل إلا العلي القدير. هذا حق لله مكفول لا طاقة للإنسان به، فليزعم الإنسان ما شاء وليلقب هم المشرع ما شاء. قريش جعلت المشرع لها أبو جهل ولقبه أبو الحكم، فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم؟
نعم فعلا،
نسأل الله العفو والعافية.
اللهم
من له حق التشريع غير الله عز وجل؟ نحن لا نطالب بشرع لنا،
نعم،
ولا بقانون من عندنا. نحن نطالب كل مسلم أنت عبد لربك، ليبرالي علماني، أنت عبد لربك، اعلم أن هذا حق الله عليك، أن تقيم دينه، أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه، ما جاء نبي إلا بهذا وما دعا داع إلا لهذا. ليس لنا خيار، ليس لنا خيار في أن ندعو الناس لرأينا، لأن الله أوجب علينا ربانية المنهج، فقال تعالى ما كان لبشر، أين كان موقعه؟ ولو نبي مرسل، ما كان لبشر، ما كان لبشر أيا كان موقعه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلامي وبرأي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ليس لنا إلا هذه الربانية، نحن لا ندعو كل مسلم إلا أن يكون عبدا لرب وأن ينتفع بعدل الله وبأحكام الله وبشرعة الله. شرعة الله حوت الجميع، سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق، لكن كثير من السياسيين نظرا لإجرامهم أرادوا أن يفصلوا السياسة عن الدين، فقالوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذه الكلمة أخشى على قائلها سوء المصير.
نعم.
طيب. من قال لا سياسة في الدين فقد أنكر ما قال الله في السياسة، والمنكر لآية كالمنكر لكل آية، والمكذب لنص كالمكذب لكل نص.
نعم. طبعا أنا عايز استوضح من حضرتك هذا المعنى، بس اسمح لي، معنا اتصال بقاله فترة على الهاتف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة للإطالة على حضرتك، تفضل.
أي مشكلة. زي حضرتك شيخ نشأت.
أهلا وسهلا.
كل عام أنت بخير.
وأنتم بصحة وسلامة.
أولا يعني اسمحوا لي بهذه المداخلة.
نعم.
الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة سئل هل يمكن المرء أم يبتلى؟ فأجاب لا يمكن المرء حتى يبتلى. فنحن منذ فترة بعيدة ابتلينا بالعلمانيين والليبراليين والرأسماليين وكل من على شكلتهم، ولكن نصر الله عز وجل قريب، وأريد أن أقول لهم آيتين اثنتين فقط. الأول قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا حكم الله عز وجل. يا شيخي لي سؤال، لماذا هم تخوفون من الإسلام؟ يعني بالأمس أنا أثناء صلاة القيام وإحنا قايمين لركعة الوتر، فأنا والله وأنا قايمة بقول إيه يا رب الإمام يتذكر يدعو الأهل سوريا، فردت واحدة واقفة جنبي بتقول إيه أنا نفسي إنهم يدعو على السلفيين، فبقول لها طب
إيه؟ بتقول لها أنا نفسي الإمام يدعو على السلفيين،
هي بتقول أنا نفسي الإمام يدعو على السلفيين. فبعد ما انتهينا من الصلاة بقول لها على فكرة أنت سلفية، تقولي لا انا سلفيه بالمفهوم القديم اتبع ابو بكر والصحابه ماشي، انما السلفيين المعاصرين لا باللي عملوه في ميدان التحرير. قلت لها كان في كل الميدان جميع اطياف التيارات الاسلاميه. قالت لي بس اللي كان يعني معذره في الكلمه اللي كان فرد نفسه قوي في الميدان السلفيين. قلت لها طبعا ده الاقوى لان الشعب المصري كله سلفي. فانا عايزه حضرتك تقول لهم ان مفهوم الدوله المدنيه بالمفهوم الاسلامي مش هتبقى المفهوم الكهنوتي ولا اللي هم عايزينه. هم عايزين دوله مدنيه بالمفهوم الكهنوتي. فعايزه ان الشيخ يوضح لهم ان احنا هنحكمها بالاسلام وهنحكمها بما شاء الله عز وجل.
نعم.
وجزيتكم من الجنه. السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا في عده نقاط بس احنا كنا واقفين عند مساله يعني لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وحضرتك بتحذر من خطورة هذه العبارة. بس أنا عايز أقول إن غالبا من يقول هذه العبارة لا يقصد الرد على الله عز وجل.
الخطأ في العبارة خطأ. أسأل الله أن يغفر له إن كان قلبه غير مقر بها. فرب العباد يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإن كان متعمد أن ينكر أن في الدين سياسة فهذا نسأل الله يعني أن يرحمنا من سوء مصيره. لكن إن كان يقول هذه العبارة لأنه سمعها ورددها عن جهالة فنسأل الله أن يغفر له جهله.
نعم. طيب سؤال الأخت بتقول لحضرتك،
لكن لعل العبارة الثانية لا دين في السياسة دي اللي قصدها عامر، إن السياسة فيها سوء خلق وفيها وفيها وفيها، وما المانع أن ترتقي السياسة وتسمو أخلاق أهلها؟ فإلى متى يستمر السياسيون في غش رعيتهم؟ أما يظن هؤلاء كما قال تعالى ألا ظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ ماذا يقولون غدا؟ أظن أن السياسة ليست محل حساب من الرب؟ ألم يقل تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ فهل كذبه في السياسة وخداعه للناس حتى يكسب أصواتهم أو حتى يظفر بشيء من المناصب تحت دعوى أكاذيبه التي قالها، هل يظن أن هذا العمل يبارك له فيه؟ من قال هذا؟ الأمة المسلمة قام فيها سياسيون وقاموا لكن بالحق والعدل. ورب العباد يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين. مطلوب قوة في أخذ أمور الحياة، مطلوب قوة في إقامة الحق، مطلوب قوة في نشر العدل، مطلوب قوة بتوفير الأمان للشعب المصري كله.
نعم.
مطلوب قوة في النهضة بالأمة كلها. القضية يا أخواننا مش قضية حكم بس الوقت ده، أمة خرجت من كبوة 30 عاما الأمة تنهب، ثرواتها ضيعت، اقتصادها دمر. لكي تفيق من كبوتها الأمر لن يحتاج أن نضع خلافاتنا وأرائنا جانبا ولنقف وقفة رجل واحد للقيام بالبلد
طب هم متخوفين من الإسلاميين، معتبرين أن الدولة اللي هيقودها الإسلاميون هتكون دولة كالدولة التي يقودها الكهنوت.
شوف يا أخي الكريم، الدولة احنا نتمنى من الله أن يولي من يصلح، إسلامي أو غير إسلامي، لكن لا إصلاح إلا من الدين. ما لم يكن هناك في الحاكم خوف من الله عز وجل كيف يراقبه في السر والعلن؟ سؤال محدد. الذي لا يخشى الله يخشى الرعية؟
لا
لا يخشى الرعية، لكن قد يخدع الرعية سنين ويكشف الله زيفه بعد سنين فنعود نبتلى بما ابتلينا به في عهد مبارك مرة ثانية. نحن نود شخص يخشى ربه ويراقبه وينشر العدل في الأمة. أين العدل إن لم يكن في شرع الله العدل؟ أهل الكتاب إن كانوا متخوفين فهل هناك أحد أو شرعة صانت لهم حقوقهم على مر العصور كما صانت لهم الشرع الإسلامي؟ الذي أوجب علينا هذا ودعانا لرعاية حقوق أهل الكتاب رب العباد، رب العباد. وإحنا لا نود ولا يحل لنا شرعا أن نؤذي كتاب موجود معنا في البلد أو معاهد أو ذمي أو وافد علينا مؤتمن في بلادنا.
دخل بعقد أمان. هذا نص آية. وإن أحد من المشركين من المشركين الكفار بين الكفر الذين جعل له ندا وجعل له ما لا يحل أن يجعل له. ومع ذلك رب العباد يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. اديله الأمان الكامل طول ما عاش عندك. إحنا لم نعتدي على أحد، ولعل ما حدث في الميدان كان شاهد. رغم تجمع هذه الأعداد من الإسلاميين، أي مسلم اعتدى على غيره؟ اعتدى على غيره ونحن عايشين في البلد. ثم ليه الكلام كله عن الجمعة الأخيرة؟ أليست الجمعة كلها التي كانت في الميدان كنا جميعا في الميدان؟ هل خلى الميدان في مليونية واحدة من الإسلاميين؟
لا، بس هذه المليونية تحديدا كانت تحت شعار اختاره الإسلاميون.
لكن كل الجمعات التي وقعت في ميدان التحرير كان أغلبيته الإسلاميون. رضوا أم أنكروا؟ وهم يعلموا هذا. والجمعات التي أبى أن ينزل فيها الإسلاميون
كانت فارغة.
خلاص انتهت القصة.
طيب في سؤال بيقول لحضرتك، هل هذا دليل على أن الإسلاميين سيضطهدون مرة أخرى كما كان يفعل بهم في النظام السابق؟
أسأل الله ألا يمكن أحدا منا بعد اليوم. الإسلاميون أفاقوا، وهذه الإفاقة وقعت بترتيب الله وتقديره. ولا أحسب ربا نصر الأمة بعد هذه المهانة، نصرها مرضاة للعصاة في الأمة.
تمام.
نصر الله لا يأتي العاصي. إن كانوا لا يعلموا فليعلموا. نصر الله إن جاء فجاء رفعا للحرج عن المظلومين وأكثر من ظلم الإسلاميين. نصر الله قد يأتي بدعوة مظلوم واحد أن تحت العذاب سنين. ما سيم العذاب أحد كما سيم الإسلاميون العذاب. ولو تحدثنا الآن عن صورة العذاب التي رأيناها ولحقت بالإسلاميين لذهلت عقول القوم.
سنفعل بعد الأيام.
هم لم يروا شيء. لم يروا شيء. وللآن للآن لم يفرد في الإعلام الحديث عن ألوان النكال التي وقعت بالإسلاميين والتي حملتهم على أن يقفوا في وجه النظام هذه المدة بأكملها.
احنا عملنا 3 حلقات بعنوان أمن الدولة من الداخل، وإن شاء الله نكملها بعد رمضان بإذن الله.
نسأل الله أن يتم هذه النعمة وأن يظهر الحق للخلق. لكن احنا حتى العلمانيين لما نزلنا الميدان قبلها ب3 أيام أرسلنا لهم من يطمئنهم، كانوا قلقين ستمنعون من الاعتصام ستخرجون من الميدان، قلنا لن يمس واحد في الميدان. والمصري مصري حتى وخلفنا رأيه، بل أقول بملء فيه في أوج عظمة الدولة الإسلامية في القرن الثالث أيام أبو حنيفة كان الزنادقة المرتدون المشركون زنادقة الكفرة يناظرون أبي حنيفة وغيره وعلى الملأ وداخل الدولة الإسلامية، لم يؤخذوا ولم يقتلوا ولم يؤذوا. نحن فارق شاسع بين أن ندعو أحدا للإسلام وبين أن نكرهه عن الإسلام. أمرنا بدعوة الجميع ونهينا عن أن نكره واحدا على الدين، بل القاعدة التي ذكرها سلفنا تحير العقول، يعني من الطرائف التي قرأتها في كتب الفقه، قالوا لو وجد لقيت في الطريق طريق، وادعى مسلم أنه عبد، وادعى كافر أنه ولد، يهود أم نصران لمن يعطى؟
لمن قال أنه ولد؟
لمن قال أنه ولد؟ لأن الحرية مقدمة، تطلق يده حرا ثم يخير، إن آمن فلنفسه وإن كفر فعليه. إذا ندرك ما أكرهنا أحد على الدين، ونص الآية صريح لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه، لكن لا إكراه أيضا في علينا في عدم بيان. لا نكره نحن على عدم بيان، لا نكرهكم على الدين، ولا تكرهون عن بيان الحق وتوجيه للناس وبيانه للناس. فمن حال بيننا وبين الحق سنقاتل حتى نقيم الحق، حتى نبلغ الحق.
نعم.
حتى نبلغ الحق. ما شرع الجهاد في الإسلام إلا لإتاحة الفرصة لإيصال الحق لجميع الخلق ليصلهم ومعه الباطل وهم على الخير. كما أنتم تقولون الباطل وتقولون ما تريدون في إعلامكم، نحن لم نمنعكم ولم نحجر عليكم، لما تحجروا أنتم علينا في بين الحق الذي عندنا؟ ليعرض هذا ويعرض ذاك والناس على الخيار. وإذا كان الشعب المصري قد اختار الدين وارتضاه، فهل يتصور أن هذا الدين الذي قر في القلوب بإمكان أحد أن ينزعه من الصدور؟ أقول كلمة يعني للجميع، ما قر من كتاب الله في قلوب العباد لن يقع على الأرض بحال، حتى وانتهى أحدهم أيام سيعيده القرآن الحق ما بقي. فدين الله آتي وحق الله ظاهر، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذي حقق انتصار الثورة هو الذي وعد بإظهار الدين. فهل يقف أمامه أحد؟ خلاص، إن كان لهم طاقة فليحاربوا. نحن في معية رب نعلم أن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وما وإلا في اللغة العربية تفيد الحصر والقصر، يعني لا نصر إلا من عنده.
نعم
خلاص، فإحنا يقيننا بالله ويقيننا بأن الذي ينصر دينه ويغار على دينه رب، لسنا أغير ديننا من رب، نحن بذلنا الجهد الذي نملكه في نصرة الحق وفي نشر الحق وفي إظهار كلمة الحق، ثم يقيننا كامل أن الله سينصر دينه لأن الله وعد، والله لا يخلف وعده. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا وعد. فهل يخلف الله وعده؟ إذا كان هؤلاء يتصور أن الله يخلف وعده فليقاتلوا عما يعتقدون، ونحن سنجاهد ما حيينا في نصرة هذا الدين وبين هذا الحق حتى نلقى الله على ذلك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب على هذه السهرة الماتعة، اللي كما يقول بعض إخواننا قالوا على صفحة القناة الآن أنها تذكرهم بجلسات دروس مسجد الهادي سنة 99.
الله يحفظك،
بارك الله فيك. وطبعا العشرات من الرسائل بل أكثر من ذلك، يعني الجميع يقول لحضرتك أنهم يحبونك في الله ويسألونك الدعاء لهم.
أحبهم الذي يحبون فيه، نسأل الله لنا ولهم المغفرة، ونسأل الله أن يهدي أطياف الأمة.
نعم.
نسأل الله أن يهدي إخواننا العصاة، ونسأل الله أن يهدي من خدع في دين الله.
نعم.
أسأل الله تعالى أن يشرح صدورهم بوحي وصدور الأمة بأسره. اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك. وأسأل الله تعالى أن يطمئن قلوب نصارى مصر أن الدين لن يظلمهم، وأن إقامة الشرع ستؤمن لهم حقوقهم. فمن آخر ما نزل قول الله عز وجل لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق.
نعم.
والقسط فوق العدل، العدل في الماديات والقسط في الماديات والمعنويات.
ما شاء الله.
شرع الله أوجب علينا أن نراعي مشاعر جيراننا من أهل الكتاب.
نعم.
لهم علينا حقوق، نسأل الله أن يرزقنا حسن الوفاء به.
آمين.
ونسأل الله أن يرزقهم الرضا بالحياة معنا على شريعة ربنا التي صنت لهم حقوقهم وهذبت أخلاقنا.
نعم.
فما أوذوا إلا في غياب أخلاق الإسلام.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب على هذه الحلقة الطيبة الماتعة التي مرت سريعا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله ألقاكم غدا في 10:30 مساء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنين.